بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومحظور، وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه، وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما، كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، أو إلى صفة كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا. وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت. أو لا إلى أحد منهما كلبسي أو كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومحظور. والمحظور، قال ومحظور، قلنا أن هذا العطف عطف على ماذا؟ على قوله قبل ذلك: والواجب، وواجب ومستحب. يعني هذا هو القسم الثالث من أقسام الأحكام التكليفية. قال: ومحظور، وهو لغة الممنوع. الحظر في لغة العرب الحجر والمنع، وهو خلاف المباح في الحقيقة. والمحظور أيضا في لغة العرب أو الحرام بمعناه. بمعناه يعني إيه؟ بمعنى ماذا؟ إما بمعنى المحظور أو بمعنى الممنوع، وكلاهما صحيح، لأننا ذكرنا أن المحظور هو الممنوع. ولهذا قلنا، لعلنا أشرنا إلى ذلك من قبل، إن قول بعض الناس مثلا في على فلان، يعني يقول له: حرام عليك أن تفعل كذا، فهذا يعني لا يوجب الإنكار عليه، لأنه لا يعني الحرام الشرعي، وإنما يعني الحرام اللغوي اللي هو بمعنى الممنوع. فقوله حرام عليك هذا ليس إنشاء لحكم شرعي، فلا ينكر عليه، يقول: حرام عليك يا أخي لا تفعل كذا، فالمقصود هذا ممنوع عليك أن تفعله، وليس هو من باب الإخبار بحكم شرعي. فقلنا الحرام بمعناه، يعني بمعنى المحظور أو بمعنى الممنوع. قال: وهو ضد الواجب. طبعا هو هنا عبر بلفظ المحظور وعطف عليه الحرام، ولم يقل التحريم أو الحظر، لأننا قلنا أنهم ساروا على طريقة أو على منهج، أو المؤلف رحمه الله سار هنا على منهج الفقهاء. إيه هو منهج الفقهاء في هذه النقطة؟ فاكرين ولا نسيت؟ حد فاكر حاجة؟ لا، مش قصد التفريع ولا كده، لا، أنا أقصد لماذا قال محظور وحرام ولم يقل محرم؟ لأن احنا ذكرنا خلاف الفقهاء مع الأصوليين في مسألة أن الخطاب أو الخطاب هو عفوا الحكم هو الخطاب ولا هو مقتضى الخطاب؟ الخطاب نفسه ولا مقتضى الخطاب هو الحكم؟ ذكرنا هذا من قبل. لكن على كل حال، هو هنا قال: ومحظور، وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه، ثم قال: وهو ضد الواجب. ضد الواجب، لماذا جعل الحرام ضدا للواجب؟ مع أن الأصل إن اللي ضد الواجب، اللي ضد الحرام هو إيه؟ الحلال. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا إيه وهذا حلال، لم يقل هذا حرام وهذا واجب. فالقسيم الحرام ليس هو الواجب بل هو الحلال. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الحلال بين والحرام بين، فجعل قسيم الحلال أو قسيم الحرام إيه؟ الحلال وليس الواجب. لكن لماذا جعل هنا الواجب هو الذي هو ضد المحرم؟ وما معنى ذلك؟ هل معنى أنه عكسه؟ هذا ليس مرادا للأصوليين، لأن الغالب عندهم أنهم ينظرون في العلاقة بين الأمرين. ودي نقطة مهمة عايزين احنا بس نتكلم عنها شوية، يعني عشان نخلينا نقول لماذا قال هنا وهو ضد الواجب، مع أن الأصل المعلوم والواضح أن اللي ضد الواجب هو الحلال. نقول لأن الأصوليين عادة ينظرون في العلاقة بين أي شيئين أو أي أمرين على أنها على أنواع، ودي النقطة اللي كنا حاولنا نثيرها في المرة في درس رسالة السعدي، لكن وجدت الموضوع صعب شوية فقلنا خليها لدرسنا هذا. نقول إن العلاقة بين أمرين على أنواع، أي أمرين؟ إما أن يكون متناقضين، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع في محل واحد ولا يمكن أن يرتفع عنه، ولذلك الأصوليون يعبرون عن المتناقض بأنه إيه؟ قال لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني إيه لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ ده بيسموه تناقض. يعني مثلا على سبيل المثال الحركة والسكون، نقول الحركة تناقض السكون. ليه؟ لأنهما لا يجتمعان في عين واحدة، استحالة يبقى الشيء هو واحد. هذه الورقة أقول هي ساكنة ومتحركة في نفس اللحظة وفي نفس الوقت وفي نفس العين، هذا لا يمكن، ولذلك نقول لا يجتمعان. طيب كذلك لا يرتفعان، يعني إيه لا يرتفعان؟ يعني لا يمكن أن يتصور في هذه الورقة أن تكون لا متحركة ولا ساكنة، لا بد من أحد الوصفين. فإذا كان لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا يسمى إيه؟ يسمى الأمران متناقضين، يكون هذا نقيض هذا. إذا لا يمكن أن يرتفع الاثنان معا ولا يمكن أن يجتمع الاثنان معا، بل لا بد من اتصاف بأحد الوصفين. الواجب من النوع ده مع المحرم، لا يمكن أن يكون الشيء واجبا ومحرما في ذات الوقت، لا مش من النوع ده مع المحرم، لأنه يمكن أن يكون الشيء لا واجب ولا محرم. صح؟ إذن الواجب والمحرم ليس إيه؟ ليس متناقضين، صح ولا غلط؟ لكن المتناقضين اللي هم لابد أن يكون أحد الوصفين موجودا، مش ممكن يتصور أن الوصفين مش موجودين ولا أن الوصفين في ذات الوقت إيه؟ موجودين. إذن ده أول نوع من الأنواع، أن يكون متناقضين. النوع الثاني أن يكون ضدين، مسألة من اللي احنا بنتكلم فيه، أن يكون ضدين يعني لا يجتمعان وقد يرتفعان، وده معنى الضدين. يعني الضد لا يمكن أن يوجد في نفس اللحظة مع ضده، لكن يمكن أن يتصور خلو المحل من كليهما. ماشي؟ زي إيه مثلا؟ الأبيض والأسود، لا يمكن يكون ده أبيض وأسود في نفس الوقت، لكن يمكن أن يكون الشيء لا أبيض ولا أسود، ولا لا؟ ممكن أن يكون أحمر، ممكن يكون أخضر. إذا نقول الأبيض والأسود ما لهم؟ متناقضين ولا متضادين؟ أيوة، نقول متضادين. لماذا قلنا متضادين؟ لأنه لا يمكن أن يوصف الشيء الواحد في اللحظة الواحدة بكلا الصفتين معا، لكن يجوز أن يخلو المحل من الوصفين ولا لا يجوز؟ يجوز. إذا نسميهم إيه؟ متضادين. لكن المتناقضين لابد من وجود أحد الوصفين. إذن ولهذا هو ده المعنى الذي أراده المؤلف رحمه الله هنا لما قال وهو ضد الواجب. هو لم يقصد المعنى الأولاني اللي هو إنه قسيم له في التعريف، بل هو قصد طريقة الأصولين هذه، ده في الغالب والعلم عند الله. لأننا نقول إن الضدين هما اللذان لا يجتمعان، يعني في محل واحد وبالطبيعي طبعا في وقت واحد، لأنه ممكن يحل في المحل
ويذهب ويأتي الآخر يحل في نفس المحل. لكن ده نتكلم الآن عن المحل الواحد، لا يمكن أن يجتمع معا، لكن يمكن أن يخلو المحل منهما جميعا، زي المحرم والواجب. لا يمكن أن يكون الشيء محرما وفي نفس الوقت واجبا، ولا يمكن؟ لا يمكن في ذات الوقت. ما أنا عارف أنك ممكن تحتج عليه تقول لي هناك فعل ممكن أن نحكم عليه في وقت بأنه محرم وفي وقت بأنه واجب، زي إيه يعني؟ إذا كان هذا الفعل وسيلة، زي ما تكلمنا مبارح في مسألة المباح، إذا كان وسيلة للواجب وإذا كان وسيلة للمحرم. لكن هل هما في ذات الوقت ولا في أوقات مختلفة؟ إذا مش موضوعنا، إحنا الآن موضوعنا هو ضد الدين. لا يمكن أن يكون هذا مباح محرما وفي ذات الوقت أن يكون واجبا في لحظة واحدة وفي حال واحدة. طب يمكن أن يخلو المسألة من الحكم هذا أصلا ولا مش ممكن؟ ممكن. مثاله إيه؟ إنه يكون هذا الشيء حكمه الاستحباب، حكم الإباحة، حكم الكراهة، ممكن. مش لازم يكون واجب أو لكن لو كان الشيء إما واجبا وإما محرما كنا نسميهم إيه؟ متناقضين. لكن إحنا نسميهم الآن ماذا؟ متضادين. النوع الثالث عشان الفائدة، أن يكون متباينين. دي بقى عبارات المناطق دي بنعرفها برضه عشان نفهم كلامهم، لما نيجي نقرأ كتبهم نفهم كلامهم. يعني ما يقولك وهذا قول يباين هذا القول، تروح انت مؤاخ، استنى ايه يباين دي؟ يعني ايه يباين؟ المتباينان هما اللذان يمكن ان يجتمع، رحمه الله، يمكن ان يجتمع ويمكن ان يرتفع. يعني يمكن ان يجتمع معا في محل واحد ويمكن أن يرتفع. مثال ذلك الطول مع السمن، التخن يعني. مش ممكن إنسان يكون طويل؟ أيوة. ممكن إنسان يكون سمين؟ نعم. طب ممكن يكون إنسان طويل وسمين في ذات الوقت ولا مش ممكن؟ ممكن. طب ممكن يرتفع الاثنين، لا يكون لا سمين ولا طويل، يكون قصير ونحيف ولا مش ممكن؟ ممكن. إذن السمن مع الطول نسميهم صفتان ايه؟ متباينتان. يعني دي في طريق ودي في طريق تاني، لا علاقة لإحدى الصفتين بالأخرى. تماما زي ما نقول مثلا البياض مع الطول يمكن أن يجتمعان في رجل واحد ويمكن أن يرتفعا أيضا في رجل واحد ولا لا؟ إذن دول بيتسموا ايه؟ متباينين. النوع الرابع، نعم، كيف؟ انت قل لنفسك، انت جاوب، انا مش هجاوب. نحن نقول ان المتباينان يمكن ان يرتفعا ويمكن ان يجتمعا. طب لو مسكناها بالراحة كده، قولنا يمكن ان يجتمعا يرد على المتناقض؟ يبقى مستحيل يكونوا متناقضين، لان احنا شرط المتناقض عندنا ايه؟ الا يجتمعا، مش كده؟ طب يمكن نقول متضاد؟ لا برضو، لأن شرط المتضاد ألا يجتمع، صح؟ لكن المتباين عندنا يمكن أن يجتمع، واضح؟ النوع الرابع، أن يكون الشيئان متلازمين. يبقى احنا عندنا تناقض وتضاد وتباين وتلازم. يعني ايه الشيئان متلازمان؟ بحيث لا يتصور وجود أحدهما إلا بوجود الآخر، مثل البنوة والأبوة. كيف تتصورون أبا ولا ولد له؟ يمكن تتصور؟ طالما تقول ده والدي يبقى كده أنا ابنه، يعني وأكيد مش محتاجة كلام. لا يلزم، إذا قلت لك هذا والدي وأنا أعرفك به فهذا يلزم منه أنني ابنه ولا لا؟ مش محتاج أن أنا أذكرها. ولهذا نقول هذان شيئان إيه؟ متلازمان. يعني إيه متلازمان؟ يعني لا يتصور وجود أحدهما إلا بوجود الآخر. إذن على هذا الذي قلناه من الأصناف الأربعة، إيه معنى كون الحرام ضدا للواجب؟ أنهما لا يجتمعان في محل واحد وليس معناه كما قلنا من قبل أنه معاكس له في الحكم. نعم هو معاكس من جهة أن ده يدل على وجوب وده يدل على تحريم، لكن ليس هذا مراده في الإرادة هنا. ومما يدلك على ذلك أنه قال بعدها فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما. شفتوا إيه بعدها إيه؟ قالوا ولذلك أو فلذلك، يعني إيه لذلك؟ يعني لكونه ضد الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما. يعني إيه بالعين؟ الواحد بالعين يعني ما ليس له أفراد، بل هو عين واحدة، بل هو عين واحدة. فقوله يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما يعني أن الأحكام الشرعية كل منها مضاد للحكم الآخر، فلا يمكن أن يكون الفعل الواحد في الزمن الواحد في الصفات الواحدة حراما ومندوبا في نفس الوقت، وكذلك لا يمكن أن يكون حراما مباحا، وكذلك لا يمكن أن يكون مكروها وواجبا. هو عاوز يوصل لكده، عاوز يقول ان الاحكام الخمسة دي اصلا متضادة. يعني ايه متضادة؟ واحد يرفع ايده ويقول يعني ايه متضادة؟ لا تجتمع في عين واحدة في وقت واحد، وايه؟ لكن قد يرتفعان. طب لما يرتفعان يحل محلهم ايه؟ حكم غيرهم. يعني اذا ارتفع الوجوب وارتفع التحريم مثلا، نقول ممكن ان يحل محلها استحباب، يحل اباحة، مش كده؟ نعم. طيب هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قضية هل يجتمع التحريم والوجوب في الفعل الواحد ولا لا، أيضا هذه حتى نتصورها تحتاج إلى شيء من التفصيل، لأنه قد تقول أنت أحيانا يجتمع جهتان للإيجاب والتحريم، كأن ينذر الإنسان مثلا نذر أن يصوم يوم العيد، هو من جهة يجب عليه أن يوفي النذر، ومن جهة أخرى يحرم عليه أن يصوم هذا اليوم. فمسألة اجتماع جهة التحريم والوجوب هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، فنشير إليه في هذا. هذا لا يخالف كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله قال يستحيل كون الشيء الواحد بالعين. هذا يدفعنا أن نقول إذا كان هو ينص هنا على شيء واحد بالعين، يعني في حاجة تانية غير الواحد بالعين، صح؟ يعني في حاجة هناك قسيم آخر لما هو واحد بالعين. فنقول إن الفعل الواحد ينقسم إلى أقسام. الأول أن يكون واحدا بالجنس. يعني ايه واحد بالجنس؟ الجنس معناه معنى كلي يشترك فيه افراد كثيره مختلفه في الحقيقه، ده معنى كلمه بالجنس. يعني مثلا لفظ الصلاه، هذا نقول هذا جنس. يعني ليه قلنا ان الصلاه جنس؟ لانه كلمه اهي معنى كلي يشترك فيه افراد كثيره. صلاه الظهر تطلق عليها الصلاه ولا ما تطلقش؟ تطلق. صلاه الوتر صلاة ولا مش صلاة؟ طب صلاة الظهر هي صلاة الوتر ولا غيرها؟ ها؟ غيرها. طيب صلاة الجنازة هي صلاة الظهر والوتر ولا غيرهم؟ غيرهم. إذن هذا جنس يدخل فيه أفراد، لكن حقيقة هذه الأفراد مختلفة، لكن دي يطلق عليها صلاة، دي يطلق عليها صلاة، ودي يطلق عليها صلاة، ده بنسميه جنس. جنس الصلاة، مش صلاة بعينها، لا، نقول جنس الصلاة. فهل يمكن أن يجتمع التحريم والوجوب في فعل واحد في الجنس ولا ما يمكنش؟ طبعا يمكن، يمكن. ولذلك مثلا نقول صلاة الظهر واجبة، صلاة الوتر مستحبة، صلاة التسابيح محرمة على المذهب مثلا. مش في أحد الأقوال أن لا تجوز صلاة التسبيح على هذا القول، ومش كلهم صلاة، لكن كل واحدة منها كان له حكم مستقل ولا مش حكم مستقل. إذن يمكن أن يجتمع التحريم والوجوب، وأن يجتمع التحريم والكراهة، وأن يجتمع هذا وذاك في الفعل الواحد بالجنس. هو اسمه فعل واحد، اسمه صلاة، لكن صلاة دي جنس، مهم جدا مسألة فهم الجنس والأحاد دي. أغلب المسائل حتى المسائل العقدية التي لا تفهم حقها تفهم لعدم التفريق بين الأحاد والجنس، زي برضو المسألة الشهيرة بتاع مسألة جنس العمل وهل هو داخل في مسمى الإيمان ولا مش مسمى الإيمان. لو إنه الناس بس يعني التفتوا إلى قضية الفرق بين الجنس والأحاد هيعرفوا إنه ما فيش أدنى مشكلة. المهم النوع الثاني الفعل الواحد بالنوع. إيه ده الجنس الأول عشان أوضح لكم الجنس أكثر؟ نقول مثلا الجنس جنس الحيوان مثلا، الحيوان هذا جنس يدخل تحته حقائق مختلفة، يدخل تحته مثلا البعير مش ده حيوان، ويدخل تحته الخنزير، لكنني أقول إن أكل البعير حلال وأقول أكل الخنزير حرام. إذا اجتمع في الجنس الواحد أكثر من حكم ولا ما اجتمعش؟ لماذا؟ لأن في الحقيقة الجنس مش عين، الجنس يشمل أعيانا حقائقها مختلفة. واضحة دي؟ طيب النوع الثاني نقول الفعل الواحد بالنوع. احنا عندنا جنس ونوع وعين، الأولاني ده الجنس، الثاني النوع. المراد بالنوع هو الكلي الذي تحته أفراد عديدة لكن متفقة في الحقيقة. إيه الفرق بين النوع والجنس دلوقتي؟ الجنس تحته أفراد مختلفة في الحقيقة، ده حيوان وده حيوان، لكن ده اسمه أعزكم الله ده اسمه خنزير وده اسمه بعير، الحقيقة مختلفة. لكن النوع هو أمر آخر. زي إيه مثلا؟ يقول لك الإنسان نوع يدخل تحته الذكر والأنثى، صح؟ مثلا على سبيل المثال نقول الإنسان يسجد لله تعالى، سجود فعل ده اسمه سجود، نوعه إيه؟ سجود. سجود هذا أحيانا يكون سجودا واجبا، والذي بجواره يفعل نفس عين نفس السجود تماما، الحقيقة واحدة، ده ساجد وده ساجد، لكن الآخر يسجد رياء والآخر الثالث يسجد لصنم، وكلهم في الحقيقة يفعلون الحقيقة الواحدة، ده اسمه نوع. فيمكن أن يتصور أن يكون سجود هذا واجبا وسجود هذا إيه؟ حراما، وكذلك سجود هذا حراما. فهنا فعل واحد لكن ليس بالعين وإنما بين بالنوع. إذا لما يكون بالجنس أو بالعين أو بالنوع يجوز أن تجتمع الأحكام المختلفة. النوع الثالث التفريق بين الجنس والنوع، نقول أن الجنس كلي تحته أفراد مختلفة، أفراد كثيرة ومختلفة في الحقيقة، لكن النوع تحته أفراد كثيرة متعددة لكن متفقة في الحقيقة. يعني صلاة الظهر لي أنا بالنسبة لصلاتك أنت الظهر، ده نوع ولا جنس؟ علاقتهم علاقة إيه؟ نوع واحد ولا جنس؟ طب إيه اللي جنس؟ الصلاة، الصلاة عموما دي جنس. ليه؟ لأن الأفراد اللي تحتها مختلفة الأعيان. ماشي الحال؟ نقول فعل واحد بالعين، بالعين يعني بالشخص، بالعين يعني بالشخص، معناه فعل واحد ليس له أفراد. الآن الإنسان ده نوع وتحت النوع النوعين، النوع الذكر والنوع الأنثى، وتحت الأنثى أفراد، كل فرد بقى من أفراد الإناث دول بيسموه إيه؟ عين، وكل فرد من أفراد الذكور اسمهم عين. إذا لما نقول فعل واحد بالعين يعني يخص عينا واحدة أو يخص شخصا واحدا. زي إيه مثلا؟ نقول مثلا سجود زيد. طب لو قلنا السجود بس اتفقنا انه نوع، صح؟ لو قلنا سجود زيد الساعة 11:30 من يوم الأحد ده اسم واحد بالعين. طيب سجود زيد جارده نفسه لكن الساعة 2 هو ولا غيره؟ لا ده عين ثانية. ماشي الحال؟ فنقول عشان نقول بالعين معناها سجوده في لحظة معينة في وضع معين، هل هذا يمكن أن يجتمع فيه تحريم ووجوب؟ المؤلف طبعا والفقهاء الحنابلة قالوا لا يمكن هذا، لأن الوجوب والتحريم ماذا؟ ضدان، والضدان لا يمكن أن يجتمع في محل واحد، هذا من جهة. والجهة الأخرى لأن الواجب مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وكيف يتقرب الإنسان إلى ربه بما هو معصية؟ يعني ازاي يبقى الشيء في نفس الوقت قربة وفي نفس الوقت معصية؟ مثلا توضيح آخر، يقال زيد، ينفع نقول زيد مسلم كافر؟ لا، ما ينفعش يبقى مسلم كافر. طب ينفع نقول الصلاة واجبة محرمة؟ لا. طب ينفع نقول صلاة الظهر لها حكم وصلاة العصر بالنسبة له لها حكم؟ العين هنا ليست واحدة، لكن عشان نقول الحكم ان هو لا يجتمع حكمان يعني نقصد في عين واحدة. هو ده الذي جعل المصنف يقول فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، لان الشخص كمان في نقطة قد يجتمع في الشخص ثواب وعقاب، الشخص كشخص قد يجتمع فيه ثواب وعقاب، لكن في عين واحدة أقصد في فعل واحد لا ما يحصلش. ممكن عمل دلوقتي طاعة فأثيب، هو نفسه عمل معصية بعدها فأثم، لكن هل يمكن في العين الواحدة في الفعل الواحد الذي يفعله واحد في وقت واحد أن يكون لفعله حكمان؟ لا، لابد أن يكون له حكم واحد فقط. ولهذا قال يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. إيه؟ الجنس أوسع من النوع والنوع أوسع من العين. نعم. ثم قال احنا قبل ما نكمل الكلام ده بس عايزين نقطة قبل أن تفوتنا، لما قال وهو ما يعاقب على فعله، هنرجع تاني للمسألة اللي كنا فيها الآن، وهو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، هذا هو تعريف المحرم أو المحظور عند المصنف رحمه الله. تقدم مرارا أن هذا تعريف بالثمرة وبالحكم وبالنتيجة، إنه ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ولو أضاف هنا كلمة امتثالا لكان أجود، لو قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا لكان هذا أجود. ليه؟ لأن الثواب والعقاب مترتب على شرطه، وشرط الفعل النية، وشرط الترك قصد الكف والقربة. الآن احنا بنقول ان دايما الثواب والعقاب مرتبط بإيه؟ بشرط. ايه هو الشرط ده؟ فيما يتعلق بالفعل او فيما يتعلق بالثواب اللي هو جاي من الفعل، شرطه النية. طيب وشرط الترك عشان نقول ان هذا ترك لابد ان يكون على قصد القربة وكف النفس عن ذلك. ولهذا هذا جاء اجمالا، والا فالتفصيل في مسألة الطرق هذه ان تارك المحظور على اربعة اقسام. القسم الاول اللي هو بيترك المحظور، مش احنا بنقول الان ما يعاقب على فعله ويثاب على ايه؟ على تركه. هذا الذي يترك المحظور يتصور له أربعة أقسام أو أربعة أحوال. الأول أن يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه أصلا، واحد عايش في بيئة بعيدة جدا لم يسمع بكلمة الربا في حياته، ولا شافها ولا سمع عنها، وبالتالي لم يرابي، ترك الربا، فهذا نقول لا ثواب ولا عقاب. ليه؟ لماذا قلنا لا ثواب؟ لأنه فقد شرط الثواب اللي هو ايه؟ اللي هو النية وقصد القربة، صح؟ لماذا قلنا لا عقاب؟ لأنه لم يفعل محرما، وبالتالي نقول إذا تركه لأنه لم يطرأ على قلبه أصلا فهذا لا ثواب ولا عقاب. الحالة الثانية أن يتركه مخافة وتعظيما لله تعالى، فهنا نقول يثاب لوجود شرط الثواب. ايه هو شرط الثواب؟ ها؟ اللي هو نية القربة الى الله تعالى وقصد الكف لأجل الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيه؟ حسنة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أصلا تعليل هذا، قال: لأنه تركها من جرائي، يعني إنما تركها لأجلي، هو مش تركها كده وخلاص. إذن هذا هو القسم الثاني، تركها مخافة لله تعالى، فهذا يقول نقول إيه؟ يثاب عليها. الحالة الثالثة أن يتركها عجزا عنها دون أن يقوم بفعلها أو بفعل أسبابها. تفضل. أن يتركها عجزا دون أن يقوم بفعل أسبابها، يعني إيه؟ يعني هم بقلبه لكن لم يفعل أي فعل أصلا. يعني مثلا يرى مالا مع شخص فينوي لو أن له مالا كهذا الشخص لفعل به معصية، لكن هو حتى لم يسعى إلى أن يأخذ مالا ولم يسعى إلى أن يحصله، هو بس قاعد كده عنده نية فقط إنه لو كان عنده هذا المال لفعل معصية، هذا نسميه تركها عجزا دون القيام بفعل أسبابه، فهذا يعاقب عقاب نية الفاعل وليس عقاب الفاعل، يعاقب عقاب نية الفاعل لأن النية عمل. واحد يقول لك: طب أنت كده بتقطع قاعدة الشريعة إنه لا يجزى الإنسان إلا بشيء يعمله. نقول: لا، ما هي النية دي عمل، النية دي وصلت إلى درجة العزم يكون عملا. نعم. الثالث مرة ثانية نقول: إذا تركه عجزا يعني هو عاجز إنه يفعل هذا المحرم، هو الآن مأمور أن يتركه، ماشي، مأمور بأن يترك الزنا، فهو لم يتركه لأنه لم يطرأ له على بال، لا بل طرأ له على بال، ولم يتركه مخافة لله تعالى، بل تركه لأنه عاجز عن أن يصل إلى هذا الفعل، وفي نفس الوقت لم يتخذ أي سبيل ليسعى له، هو بس يقول: يا ليتني أظفر مثلا بتلك المرأة بس، لكن لم يسعى إليها ولم يمشي إليها ولم يكلمها ولم يحدث ولا شيء من هذا. نقول: هذا إيش عليه؟ هذا يأثم أو يعاقب عقاب نية الفاعل، نية بس، يعاقب على النية، فلا يقال أن عقابه كعقاب الذي فعل، لا، دونه. نعم، في أصل الإثم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الرابع: ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، واخد بالك، قال فلو أن لي كمثل فلان لفعلت كفعله، فهو ونيته فهما في الوزر سواء أو في الإثم سواء. العلماء يقولون يعني في أصل الإثم وليس في مقدار الإثم، في أصل الإثم، يعني يأثم لنيته ولا يأثم، يعني لو إنه مثلا نوى أن يزني لكن عجز أن يذهب وعقد العزم بقلبه على أن يذهب، نقول ده عقابه زي عقاب الزاني؟ لا، ليس مثله، لكن عقابه دونه، يعني أقل منه، لكن أيضا هو معاقب، لكن عقاب نية مش عقاب عمل، والعمل أبلغ. أيوة، نعم، القاتل والمقتول في النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لكن من أخبرك إنه المقتول عقابه في النار كعقاب القاتل؟ هذا ليس في الحديث، هو ده اللي فهمنا إنهما يشتركان في أصل العقوبة في النار، لكن في أي نار؟ في أي درجة؟ ليس في الحديث أنهما في درجة واحدة في النار، ولهذا نقول هذا شيء وذاك شيء آخر، فهما يشتركان في أصل العقاب لكن مقدار العقاب لا يشترك. نعم. إيه؟ كذلك الأمر في العكس في الأجر. نعم، نفس القضية. نعم، الحديث ده العلماء قالوا: ما لم تعمل أو تتكلم، يعني إذا نوت، والعلماء يقولون إن النية عمل إذا وصلت إلى درجة العزم، إذا وصلت. وبعدين مش كلام ده، مش كده الكلام ده، استدلوا عليه بعدة من الأدلة. تفضل. عدة من الأدلة. دخلتونا في مش احنا كنا بنقول ايه؟ ان العلماء لما تكلموا في هذه المسألة عندهم أدلة على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا في غزوة تبوك قال إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ونسرتم مسيرا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر. حبسهم العذر أو حبسهم المرض، يعني لولا المرض ده كانوا انطلقوا، كان عندهم نية يأتون صح. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح، لا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. نعم كذلك في الثواب يشتركان في أصل الثواب وليس في قدره، لأنه ليس الذي عمل كالذي نوى. هتقول لي طب التاني ذنبه أين؟ نقول هم درجات عند الله، الله تعالى يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفق هذا لأن يخرج ويعمل، وفق ولم يوفق الثاني إلا لنية صالحة، فده مقدار والثاني مقدار. وبعدين والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحالة الثالثة إيه؟ قول هم فقط لا يترتب عليه شيء، لكن لو انعقد قلب ايه معنى يعني ضابط العزم؟ ايه ضابط العزم؟ انه لو يمنعه مانع خارجي لفعل، يعني خلاص طالع بس مش قادر، خلاص لكن مش قادر، لو كان يقدر كان طلع، فده كأنه فعل. فنقول اللي ترك المحظور عجزا عنه دون القيام بفعله او بفعل اسبابه هذا نقول يعاقب عقاب نية الفعل. طيب تركه الرابع بقى، تركه عجزا مع فعله لأسبابه، يعني تركه عجزا مع فعله، أراد أن يسرق واتخذ الأسباب وركب سيارته وذهب إلى المحل الذي يريد سرقته، فإذا بالشرطي واقف على بابه فرح رجع. إذن هذا الرجل ماذا فعل؟ مع توصيفه إنه ترك المحظور عجزا مع فعله لأسبابه، نقول هذا يعاقب عقوبة الفاعل وليس عقوبة نية الفاعل، عقوبة الفاعل واضح. لكن حتى هذا العلماء لهم فيه كلام إنه هو قد يكون عقوبة الفاعل من جهة يعني له إثم كإثم الفاعل، لكن ليس بالضرورة أن يكون في نفس درجة فاعل الفعل المساوي له، لا ليس بالضرورة ذلك. ودليل هذه النقطة تحديدا اللي هو الحديث الذي ذكره أخوكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما. إيه الفرق بين ده واللي فاتوا؟ إن ده كمان خرج بسيفه يريد قتل أخيه مش كده، فهو اتخذ الأسباب، نعم لم يقتله لكنه كان حريصا على قتل صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كيف؟ مسألة الهم، ما هو هم بالحسنة أو هم بالسيئة لكنه لم تصل عنده لدرجة العزم، ثم تذكر الله تعالى وخافه وعظمه فرجع. لكن لو وصلت لدرجة العزم هو في الحقيقة أنه لو وصلت لدرجة العزم مش هيرجع عشان مخافة ربنا، لو إلا ما كانش يعزم صح؟ لو عزم مش هيرجع، خلاص لن يرده إلا العجز، إذا عزم لن يرده إلا العجز، ما هو معنى العزم هو ده ضابط العزم. كذلك العزم والهم ضدان لا يجتمعان، لأنه لو عزم يبقى ليس هما، ولو هم لا يقال عزم، لأن العزم معناها تاني هم ولم يفعل، لكن هذا عزم ولولا عجزه أو أمر خارجي لفعل، فهما أيضا ضدان. نعم ما احنا بنقول ده مش متصور، ده مش عارف امتى نسميه عزم، امتى نسميه عزم؟ اذا لم يمنعه عن الفعل الا العجز ده اللي عازم. لكن لو هو بيشاور نفسه عمال يتردد ويعني يقول لا هعمل وبعدين يرجع نفسه، لا هعمل وبعدين يرجع في النهايه، هذا لا يقال عازم، هذا ليس عازما. عزم بقى معناه انه خرج، معناها لا يحول بينه وبين الفعل احد الا ان تجيله مصيبه من بره تكفه عن الفعل، هو ده العازم. نعم هيئت له الأسباب ولا فعل هو الأسباب؟ كيف فعل؟ تقصد أنه بدأ بمقدمات الزنا؟ نعم ما الذي حصل منه الآن؟ اللي حصل زنا ولا دون الزنا؟ دون الزنا، هو سيعاقب على مقدمات الزنا لأنه ده اللي حصل منه، لكن ما يعاقبش معاقبة الزنا لأنه رجع عنه، واضح؟ يعني خلاص كده ارتكب بقى الصغيرة مش الكبيرة، كالرجل الذي قبل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث اللي في هذا الباب. نعم ده نفس سؤال الأخ تماما، نفس سؤال الأخ. إيه نعم، لأنه نهاية أمره كانت شيئا ممدوحا، نهاية أمره أنه رجع وتاب لم يفعل. ما هو استناني، مش احنا اتفقنا ان العزم انه لا يرده شيء الا العجز؟ فين العجز هنا؟ هذا لم يرده عجز، هذا رده خوف الله، مش كده؟ مش قالت له اتق الله، فهو ايه اللي رده؟ تقوى الله. اذا ده مش عازم، لا هذا لم يكن عازما، ده العزم ما وصلتش، ما تمكنتش منه، لكن وفقه الله سبحانه وتعالى للكف عن هذا المحرم. اللي هو ايه بالظبط؟ قول لي ايه هو المخالف؟ حقك عليا. طيب هبقى اقول لك انا في الموضوع ده، ماشي، عشان ما نضيعش وقتنا. اذا قول المؤلف رحمه الله: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما. وبعدين بدا يوضح المساله فقال ايه؟ قال: كالصلاه في الارض المغصوبه في اصح الروايتين، اي لا تصح، يعني اللي أصح الروايتين عند الحنابلة إن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح. قوله كالصلاة في الدار المغصوبة، مقصده بالصلاة جنس الصلاة ولا نوع الصلاة ولا عين صلاة؟ ها، جنس، جنس. وانت، وانت نوع عين، عين. اللي بيقول جنس ده بيقول ليه؟ هو ما ينفعش تكون صلاة في جنس صلاة لها حكم وصلاة تانية لها حكم تاني؟ ده الرجل بيقول يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما كالصلاة في الأرض المغصوبة. يقصد صلاة بعينها ولا مش صلاة تانية؟ صلاة بعينها. المقصود صلاة الظهر اللي هيصليها محمد، إذا صلاها، مش محمد النبي عليه السلام، أنت سمعت واحد بيقول عليه الصلاة والسلام؟ لا أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد التي يصليها زيد أو عمر رضي الله عنهما، مش كده؟ مش هنخلص. طيب نقول إن قوله كالصلاة في الدار المغصوبة، هنا مثل المؤلف رحمه الله لهذه المسألة بالصلاة في الدار المغصوبة. ايه وجه التمثيل هنا بقضيتنا اللي احنا بنقول فيها ان المحرم ضد الواجب، بمعنى انه يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما؟ صلاة في ارض مغصوبة، فين الواجب هنا وفين الحرام؟ الصلاة في حد ذاتها ايه، واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. اللي هي صلاة ايه؟ ليه ما قلناش الوتر؟ يبقى ما ينفعش تقول جنس، لان لو جنس كان يبقى ممكن تكون مستحبة. عرفت غلطتك؟ اذا نقول بالعين، لان احنا نقصد صلاة معينة، صلاة واجبة، وإلا ما يبقاش في مسألة دلوقتي، لان احنا بنتكلم في اجتماع التحريم مع الوجوب، ماشي؟ طيب كالصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في حد ذاتها ايه؟ تفضل. الصلاة في حد ذاتها واجبة. طيب، طب وفين المحرم هنا؟ طب ايه علاقة الدار؟ ما الدار تبقى مغصوبة هي حرة، ايه علاقتي بالمسألة؟ فين العين الواحدة؟ مش لازم يكون في عين؟ ايه هي العين هنا؟ ايه هي العين في مسألتنا؟ الصلاة ولا الدار؟ يقصد بالعين هنا الصلاة ولا الدار؟ الصلاة. الصلاة واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. طيب والمحرم في الصلاة ايه؟ ايه اللي يخلي نفس الصلاة محرم؟ انت ما تقوليش الدار مغصوبة، لان انا مش بتكلم عن الدار، وإلا بقوا عينين مش عين واحدة. فاهمين حاجة؟ مفهوم ولا صعب؟ نحن نتكلم الآن عن حكمين مختلفين في عين واحدة. يبقى ما تجيش تقول لي اصل المحرم الصلاه، عفوا الواجب الصلاه، والمحرم الدار. اقول لك خلاص ما فيش مشكله. لماذا لا هناك ليست مشكله؟ لا، لماذا لا؟ سيبك من فكاك الجهل، الشغل ده هيجي بعدين. لا انا بقول ليه؟ لان العين ليست واحده، اذا ما عندناش اصلا مبحث هنا نبحثه. واحد بيقول لي الصلاه واجبه، والتاني بيقول لي الدار محرمه، ما لناش دعوة ببعض، لكن مسألتنا هم لماذا أتوا بها هنا؟ لازم تفهم الوجه. أتوا بها هنا من جهة إيه؟ من جهة أن هذه الدار لما كانت مغصوبة فكل استفادة من هذه الدار بحركة أو سكون محرمة، ولما كانت الصلاة حركة وسكون كانت عين الحركة والسكون في الصلاة محرمة، ولذلك اجتمع في العين الواحدة تحريم ووجوب. فاهمين دي؟ مش عشان الدار مغصوبة ما تتغصب، أنا مالي ومال الدار؟ أنت بتحكم على الدار ولا بتحكم على الصلاة؟ احنا الآن نحكم على الصلاة وليست على الدار. فأنا بس أردت أن أنا أبين النقطة دي، لأنه بعض الناس بيفهمها مش فاهم إيه مورد إيرادها هنا. إيرادها هنا أن العين واحدة اللي هي الصلاة، وجه التحريم في هذه، وجه الوجاب الإجاب معروف أن الصلاة دي واجبة. طب وجه التحريم أن الصلاة نفسها حركة، استغلال موضع في بيت، وهذا الاستغلال محرم، لأن المفروض لو أن إنسانا غصب مكانا لو مشى عليه يبقى محرم، يبقى آثم. لو استنشق هواءه يبقى آثم. لو مشى حرك حركة، سكن سكنة، نام فيه، كل ده آثم. طب لما يعمل إيده كده فيه آثم، لما يضع يده هكذا فيه آثم، لما يركع هكذا فيه آثم. إذن أصبح هنا إيه؟ هو ده المراد من اجتماع جهتي التحريم. عشان بعض الناس يقول لك يا اخي ما الجهة منفكة هي واضحة. لا اصبر بس تريس، ده الناس دي لما بيقولوا في اصح الروايتين ما كانوش بيلعبوا، ده هم لهم وجه صح. الوجه ده قد يكون راجحا قد يكون مرجوحا، ده هيجي بعدين. لكن اقول لك لازم تفهم المسألة من اين اتوا بان الصلاة في الارض المغصوبة باطلة عند الحنابلة من هذه الحيثية. قالوا كده، قالوا كيف يكون الفعل الواحد معصية وقربة؟ ازاي تجتمعوا مع بعض؟ لأن نية التقرب شرط في صحة الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بمعصيته، فهذا محال. ومن شرط الصلاة عندهم إباحة المكان، والمكان الآن ليس مباحا، ودي شرط لشروط الصلاة. فالآن في تعارض، الآن في تعارض، فمن نقدم؟ قال لك نقدم جهة البطلان، عشان كده بيقولوا الصلاة باطلة في أصح الروايتين في المذهب عند الحنابلة. عرفتوا اللفة دي وجهها جاي منين؟ مرة تانية نقول الصلاة مطلوبة على وجه الوجوب، وهذه الصلاة إنما هي عبارة عن حركات، وهذه الحركات في البيت المغصوب أو في الأرض المغصوبة محرمة في ذاتها، فكان عين الصلاة محرما من هذه الحيثية، فكيف يكون هذا المحرم قربة؟ لا يجتمعان. إذن إما أن يقضي الواجب على المحرم، أو أن يقضي المحرم على الواجب. فلما تعارضا قدمنا جهة البطلان، لأنه لا يتصور أن يطاع الله بمعصيته. هو ده وجه الرواية الأولى والمشهورة في مذهب الحنابلة. وضحت ولا ما وضحتش؟ القول الثاني بقى اللي هو قول الجمهور والرواية الثانية في المذهب، وده مذهب جمهور العلماء كما قلنا، أن هذه الصلاة تعتبر صحيحة. قالوا لأنه اجتمع هنا الوجوب والتحريم على قولهم، فهذه أفعال يثاب عليها من جهة كونها صلاة، ويعاقب عليها من جهة كونها استغلالا للأرض المغصوبة. دول وجهين. قالوا التانيين قالوا ايه؟ قالوا طب ليه احنا ننظر للمسألة بهذه الطريقة؟ نحن ننظر اليها على ان هذه الصلاة من جهة هي مطلوبة وفعلها يثاب عليه، هو فعلها، لكن الغصب واستغلال الارض في الصلاة او في غيرها هو محرم سواء كان في الصلاة او في غير الصلاة، فليس النهي لمعنى يختص بالصلاة، فكانت الجهة منفكة. فاهمين الوجه الثاني ده؟ نعم؟ لا يقتضي ايه؟ لا سيبنا من البطلان، التحريم يقتضي البطلان، بس هم بيقولوا ان التحريم في جهة والوجوب في جهة اخرى. هم يقولون ان انتوا بتقولوا مين الواجب؟ الصلاة. طيب ايه المحرم؟ انت تقول له الصلاة يقولك لا مش الصلاة. المحرم استغلال البقعة في الصلاة، وكذلك محرم استغلالها في اي شيء يعمل عليها مشروع محرم، ينام فيها محرم، يبني عليها محرم. اذن النهي ليس خاصا بالصلاة وانما هو عام، فلما كان عاما كان بمثابة الجهة المنفكة. دي جهة تانية، انت بتكلم في جهة تانية، دي نظرة الجمهور. واضح؟ طبعا القول الاولاني كمان بيأيدوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني الذي يريد ان يطيع الله تعالى ففعل فعلا لا يرضي الله تعالى كانه لم يفعل شيئا. هم برضو بيأيدوا بس طبعا الجمهور هيرد عليهم في ذات الحديث، نقول نعم هو عمل عملا عليه امرنا اللي هو ايه؟ اللي هو الصلاه. طب والثاني؟ نقول له ده ما لوش علاقه بالصلاه، لان النص لم ياتي في النهي عن هذا الفعل في ذات الصلاه. واضح لحد هنا ولا سخنته؟ ده المساله لسه لها كلام طويل. المهم قال هو: كالصلاه في الدار المغصوبه في اصح الروايتين وعند من صححها، يعني الروايه الثانيه بقى، الوجه الثاني عند الحنابلة. هو الآن كأنه أبدى لك العلة في الوجه الأول اللي هو القائل ببطلان الصلاة، بناء على قاعدته أنه يستحيل كون الشيء في العين الواحدة أو في الشيء الواحد بالعين واجبا إيه؟ محرما. طيب يا حنابلة، يا من تقولون بهذا الكلام، الذي صححها منكم ما وجهه؟ قال لك بقى: وعند من صححها، يعني اللي يصحح الصلاة، يعني قال ان الصلاة في الارض المغصوبة دي صحيحة وان كان عليه اسم الغصب، وعند من صححها النهي، عنده قاعدته بقى ان النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه او الى صفته. عاوز يقول بقى ان الذين صححوا هذه الصلاة، الذين صححوا هذه الصلاة عندهم قاعدة، قالوا إن النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه، فهنا نقول أنه يضاد الوجوب. النهي إذا رجع إلى ذات المنهي عنه يضاد الوجوب، هو ذا النوع الأولاني عند الجمهور. مثاله مثلا النهي عن الزنا، نهي عن الفعل في ذاته، يعني ذات المنهي عنه اللي هو ذات الوقاع أو الجماع ده نفسه منهي عنه، فلا يمكن أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا بحيث تثبت عليه أحكام الوطء المباح. ليه؟ يكون محل النهي هو الذات، اللي هو الذات نفسه متعلق النهي بها، يعني أنت مطالب ما تعملوش، مطالب بإعدام هذه الذات، ولا تقربوا الزنا، النهي عن الزنا، لا تشرك بالله، كل دي النهي ده متوجه لشيء معين أنت مطالب بعدمه أو بإعدامه، يعني أنك ما تعملوش. صح؟ ضابط إيه؟ إنه لا يمكن أن يوجد فرد منه وهو صحيح. عايز تعرفها إزاي؟ يعني يقولك إن النهي ده راجع إلى الذات، تعرفها إزاي؟ إن ما فيش فرد من الأفراد المتعلقة بالذات دي يمكن أن تخالف هذا الحكم. يعني ده قلنا مثلا الزنا محرم، النهي في الزنا وارد راجع إلى نفس الزنا، فده معناه إن مفيش نوع من أنواع الزنا ولا فرد من أفراده يمكن أن يكون حلالا، ده ما يتصورش. عشان كده يقولون إذا رجع إلى ذات المنهي عنه فهذا يضاد وجوبة، استحالة بقى إن احنا نقول إنه واجب. أو الحالة الثانية، أو إلى صفة، يعني الأول إما أن يكون النهي راجعا، يبقى رقم واحد النهي أن يكون راجعا إلى ذات المنهي عنه، في الحالة دي أنا أقول إيه؟ يضاد الوجوب، مستحيل يكون واجب ومحرم في نفس الوقت. طيب إذا كان النهي عائدا إلى صفته، يعني إلى صفة المنهي عنه، إلى وصف معين في المنهي عنه مش في ذات المنهي عنه، ومثلها بإيه؟ قال: كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة. هذا هو النوع الثاني، إن النهي الذي ينهى فيه عن صفة الفعل فإن الصلاة مثلا من حيث هي مأمور بها مش منهي عنه، صح؟ لكن المنهي عنه إيه؟ الصلاة حالة الاتصاف بوصف معين. الله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هو النهي متوجه، النهي متوجه لذات الصلاة ولا لوصف في الصلاة؟ اللي هو وصف حالة معينة وهو بيصلي، لكن ليس في الصلاة بنفسها. وكذلك الحيض، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فصل. إذن مش هو مش بيقول لها لا تصلي أبدا، لا، ده هو بيقول لها ما تصليش في وقت معين. إذن النهي هنا وارد فين؟ النهي متعلق بالصفة. كذلك الصلاة في الأماكن السبعة، عارفين الأماكن السبعة اللي هي وردة في حديث لكن حديث ضعيف، اللي هو عند الترمذي وابن ماجة، اللي هو ظهر بيت الله والمزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق. حديث لا يصح، لكن يصح الحديث في المقبرة وفي الحمام وفي معاطن الإبل في حديث أخرى. لكن على كل حال الحنابلة بيعتمدوا الحديث ده ويحتجوا به، فبيقول إن كمان الصلاة في الأماكن السبعة، هو مش الصلاة نفسها هي المنهي عنها، لكن إيقاع الصلاة بهذا الوصف وفي هذه الحالة هي اللي منهي عنها، فده متعلق بإيه؟ بصفة. والأوقات الخمسة اللي هي إيه؟ الأوقات النهي المعروفة، الأوقات الخمسة. فهنا النهي لم يأتي عن ذات الفعل، وإنما جاء عن إيه؟ عن الفعل حال الاتصاف بوصف معين. الجمهور في هذه الحالة يرون أن هذا الفعل أيضا فاسد باطل زي الحالة الأولانية، لا يفرقون. ولذلك قال هنا: أو إلى صفة كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة. فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول. يبقى عاوز يقول إن الجمهور عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، إذا عاد النهي إلى صفة، إلى صفة المنهي عنه، كذلك كأن يعود إلى المنهي عنه ذاته. واضح؟ يعني الحالة الأولى ما فيش فرق بينها وبين الحالة الثانية. ولذلك نقول إنه لو صلى وهو سكران صلاته مالها؟ باطلة. ولو صلت وهي حائض صلاتها باطلة. مش نقول صلاتها صحيحة وكده، لا، ما ينفعش. فهذا القسم كالقسم الأول. ولذلك قال هنا: فسماه أبو حنيفة فاسدا. أبو حنيفة بقى ما بيطلقش عليه إنه زي القسم الأول، لا، أبو حنيفة بيسميه فاسد. طبعا ده مبني على أصل خلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور. القاعدة عند أبي حنيفة رحمه الله أن ما منع بأصله ووصفه يسمى باطلا، وما منع لوصفه لا بأصله يسمى فاسدا. ده قصة بقى هتدخلنا في مواضيع كتير زي الربا والحاجات دي. بيقول إن عقد الربا في الأصل عقد مبادلة، فهو في الأصل عقد مباح، لكن طرأ عليه شرط فاسد، شرط محرم، اللي هو الربا، فيقول لك يبقى فاسد. يعني ايه ابو حنيفة فاسد؟ يعني العقد يبقى صحيح والربا مطروح. ده الفرق بين ابو حنيفة والجمهور في هذه المسألة. لكن المقصود هنا انه قال: فسماه ابو حنيفة فاسدا، وعندنا يعني الحنابلة وعند الشافعية انه من القسم الاول، لان المنهي عنه نفس هذه الصلاة. حتى لو كنا بنقول انه ده وصف من اوصاف الصلاه، بس هو المنهي عنه لما يقول لك لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ده الوصف هو اللي خارج، لكن النهي في الصلاه برضه. واضح؟ ولهذا قلنا انه هو من النوع الاول. قال: ولذلك بطلت اولى. يعني ايه اولى؟ دي بقى معطوفه على ايه؟ يعني اذا لم يكن عائدا الى عين ذات المنهي عنه ولا الى صفته، اولى الى احد منهما كلبس الحرير مثلا، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. دي بقولك دي الحالة الثانية بقى، إنه يكون، أو دي الحالة الثالثة، إنه يكون النهي ليس واردا في عين المنهي عنه أو في ذاته ولا في وصف، حاجة خارجة تماما عنه، زي لبس الحرير مثلا. لو صلى المصلي ولبس حرير، بس الكلام بتاعه ده مبني على ان الحرير عنده مكروه على المذهب مش محرم. ولذلك قال: فان المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. ليه عندهم صحت؟ قالوا لان هنا الجهة منفكة. ليه منفكة؟ قال لك لان النهي ليس عائدا لا على ذات الشيء ولا ولا على صفة فيه، ده على أمر خارج. قال خلاص يبقى تصح، يبقى عليه النهي وله الثواب في الفعل الذي فعله. سنكتفي بهذا الحد، وسأعيد الجزئية الأخيرة إن شاء الله في اللقاء الآتي بإذن الله تعالى نوضحها. طبعا الكلام اللي احنا ذكرناه في الأخير ده كله على أحد الوجهين عند الحنابلة. أما الوجه الأولاني منتهي اللي هو إيه؟ إنه لا يجتمع في العين الواحدة واجب ومحرم، يبقى على طول يبقى باطل. صعبة شوية، إن شاء الله سنسهلها المرة القادمة، نقول خلاصتها ونكمل بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تقول أو يقول سائل أو سائلة: امرأة نفست في رمضان ولم تصم منه يوما، وكانت تقضي في الاثنين والخميس، وجاء رمضان الذي يليه ونفست أيضا ولم تصم فيه هو الآخر، بل وتركت الصيام سنة وهي لا تدري كم صامت، ماذا تفعل في قضاء هذين الشهرين؟ قضاء إيه؟ امرأة نفست في رمضان. نعم. طيب هي عليها أن تصوم الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس، ولا يضرها أن يدخل عليها رمضان الذي بعده، ولا كفرت عليها في أصح قولي العلماء، ما عندهاش مشكلة. تشوف هي صامت كم من الشهرين وتتحرى، يعني هي مش فاكرة كانوا 7 ولا 15 اعتبريهم 7، كانوا 8 ولا 2 اعتبريهم 2، وهكذا. يعني صمت كم يوم من الشهرين والباقي حينما يتيسر لك، ولو بعد رمضان لا يضر هذا إن شاء الله، وليس هناك يعني شيء ثابت في مسألة الكفارة، لا سيما والحالة كما تذكرها هي أنها دائما يأتيها هذا في النفاس فيكون هذا صعبا. نعم.
إيه؟
ما عرفتش ماذا؟ ما عرفتش تتحرى تصوم الشهرين، لكن هي لو تذكرت أنها صامت يبقى أقل صيام كام يوم؟ يوم واحد، هتعتبر نفسها صامت يوم وتكمل الشهرين. لكن هي ذكرت أنها كانت تصوم 2 وخميس، يعني هي إيه؟ أضعف الإيمان أنها صامت يومين 2 وخميس وبعد كده نسيت، فتكمل بعد ذلك وقت ما يتيسر لها، والله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.